بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثاني من أبواب المنطق المعرف. هذا هو الباب الثاني من أبواب المنطق، ويتعرض فيه الماتن للبحث الصوري في التعريف، وذلك بعد أن تعرض لبحث الكليات الخمسة واستطرد بما لا نحتاج إليه من الطريقة الفلسفية في طرح بحث المقولات، والتي كما أشرنا سابقا تشكل موضوعات المعقولات الثانوية المنطقية، فنحن نحتاج إليها بهذا المستوى، بما هي أمثلة على ما يقال عليها جنس ونوع وفصل وخاصة. نحن لا شأن لنا بوجودها وبنحو وجودها وحقيقتها وعددها وحصرها العقلي، بل البحث المثبت ها هنا ينبغي أن يحذف بالكلية، بل يحذف، فهو مضافا إلى عدم الحاجة إليه بحث مشوش لذهن الطالب، بل منفر له عن بحث المقولات من الزاوية المنطقية ومن الزاوية الفلسفية معا. إذا درسها بهذه الطريقة فإنه إذا وصل إلى بحثها الفلسفي وهو متحد مع ما ذكره هنا فإنه ينفر عنها، لأنك إذا درست ما لست قادرا على تصوره في مرحلة ما ثم وجدت غموضا يحول بينك وبين فهمه فلا تخرج عن حالتين: إما أن تتهم نفسك بالقصور فتهجر العلم، وإما أن تتهم العلم نفسه بالتشتيت وعدم الوضوح بوجود مصطلحات لا تقبل التعريف غير واضحة. فهو هنا مثلا يأتي بعد تعريف الجوهر يقسمه إلى أقسام، ثم يذكر الجسم الطبيعي وهو القابل للأبعاد الثلاثة، ثم يذكر الجسم التعليمي في الأعراض في مقولة الكم على ما هو التقسيم المعروف. هذا في البداية من الصعب أن يتصور عند الطالب. أكثر من ذلك، الهيولة والصورة أصلا هي موجودة أم ليست بموجودة؟ ذكرها كأصل موضوعي. العلاقة بينهما، كل منهما جوهر، المجموع منهما كذلك جوهر مركب، ما العلاقة بينهما؟ كيف يحتاج كل منهما إلى الآخر؟ ولكن لا على نحو دوري. تصوير هذه المسألة أفرد فيها ابن سينا عشرات الصفحات في الإشارات والشفاء، هذا لا ينبغي أن يوضع هنا بأي شكل من الأشكال. وكذلك على سبيل المثال في التمييز بين مقولات الإضافة وغيرها من المقولات كالأين وكمتى، في المنطق لا ينبغي أن نضع أصولا موضوعة على المسألة الفلسفية، لم توضع. نعم نحن نحتاج إليها، ولكن لا على هذا الوجه التفصيلي الدقيق. نحتاج إليها من حيثية منطقية، من حيثية تتعلق بقوانين التفكير، وإلا ما هي حقيقته؟ تماما كعلم الأعصاب، هل نحتاج إلى علم الأعصاب، إلى مسائل علم الأعصاب في المنطق؟ علم الأعصاب يشرح تفصيليا ما الذي يحدث، ولكننا لا نحتاج إليه من حيثية التفكير. هذا أيضا نذكرها تماما على الوجه الذي ذكرها فيه صاحب الأورجانون، بطريقة ساذجة، بطريقة مبسطة، بما هي كما قلنا موضوعات للمعقولات المنطقية. فإذا لكي لا نخرج عن المطلب نتابع الباب الثاني. أولا يبدأ بهذه المقدمة في الباب الثاني، وهي تتضمن محتوى الباب. ما الذي سنتعلمه من هذا الباب؟ يقول سنتعلم أمرين، ثم بعد ذلك يذكر سبعة أمور. الأمر الأول تعريف الحد وما هو المحدود بالأصالة. الأمر الثاني كيفية اكتساب الحد، كيف نكتسب الحد، كيف نعرفه بالحد. الأمر الثالث تقسيم الحد إلى تام وناقص، وهذا تقسيم بالإحاظ. الأمر الرابع تقسيم الحد إلى قسمين، إلى اسمي وحقيقي، وهذا بالإحاظ آخر. الأمر الخامس تقسيم الرسم، تعريف الرسم، يعرف الرسم. الأمر السادس يتكلم على مراتب الرسم، ويتكلم على الرسم الجيد. الأمر السابع شرائط التعريف بالحد والرسم جميعا، شرائط التعريف بالحد والرسم جميعا. فإذا تعريف الحد وما هو المحدود بالأصالة، كيفية اكتسابه، تقسيمه إلى تام وناقص، تقسيمه إلى اسمي وحقيقي، تعريف الرسم، مراتب الرسم، شرائط التعريف بالحد والرسم. نبدأ أولا بالمقدمة. قال المعرف هو ما يكتسب به التصور في قبال الدليل الذي يكتسب به التصديق. ويتعرف بواسطته على معاني الأشياء التفصيلية. كاسب التصور هو الذي يعرفنا من خلال التحليل والتجزئة على المعاني التفصيلية للأشياء، وقد مر ذلك في المقدمة. يفتت المركب إلى أجزائه لكي نستطيع أن نتصوره، لأن تصور الشيء تصور للأشياء التي بالتئامها يكون ذاتها، يكون الشيء شيئا. هذا هو الهدف الأول من التعريف. المعرف كاسب التصور يعرفنا على المعاني الجزئية، على المعاني التفصيلية للمفهوم، للشيء المعرف، أو ما يميزها، يميز الأشياء عن غيرها من الأشياء الأخرى. هذا هو الهدف الثاني. لا نريد معرفة كنه الشيء، ولكن نريد من التعريف على الأقل أن يميز لنا هذه الذات عن بقية الذوات، إما تمييزا ناقصا أو تمييزا تاما كما سيأتي. قال بنحو صحيح، هذا قيد لكلا الأمرين، عائد إلى هدفين جميعا. يعرفنا معاني الأشياء التفصيلية، وكذلك يميزها عن غيرها بنحو صحيح. ومن خلال ما تقدم نميز بين التعريف اللغوي والتعريف المنطقي. في اللغة إذا أردت أن تتعرف على معنى لفظ ما، ماذا تصنع؟ ماذا أصنع إذا أردت أن أتعرف على ذلك؟ أوضحه مثلا بمصداق من مصادق المعنى، أو بلفظ من الألفاظ المألوفة البعيدة، مثلا السمر، أقول لك هذا شجر له شوك عظيم، أو مثلا أقول لك هذا شجر يشبه الصبار هذا المعروف. هناك تسمح، هناك تجوز في التعريفات اللغوية، لأن الهدف منها هو الكشف عن الدلالة المجهولة بين اللفظ والمعنى. أنت سمعت اللفظ، ولما سمعت هذا اللفظ تعلم أنه موضوع لمعنى ما، ولكن لا تعلم ما هو، على ما يدل في هذه اللغة. أن تأتي بلفظ من لغتك، يأتي القاموس بلفظ من لغتك قريب المأخذ أو بلفظ أوضح، ولكن ثم يعرفك على هذا الشيء المجهول. هذا في اللغة. في المنطق غرضنا تفكيك حقيقة الشيء، معنى الشيء، إلى ما يتألف منه الشيء، أن نتعرف على المعاني العارضة التي تعرض عليه لكي نميزه من غيره. إما أن يكون نظرنا إلى معرفة حقيقته أو إلى تمييزه. هذا هو في المنطق، هذا هو التعريف في المنطق. ولسنا نجهل الدلالة، لا علاقة لنا بحث الدلالة، هذه اللفظة على ما تدل، وإنما هو عمل القاموس. قال وهو، أي هذا البحث، يمثل البحث الصوري من أبحاث التصورات، وقد تقدم الكلام في تقسيم الأبواب. وفي هذا الباب يتعرف على أمرين. أولا على كيفية انتخاب المواد اللازمة للتعريف من الكليات الخمسة، من هذه بيانية، أي نتعلم كيف ننتخب المواد التي هي من الكليات الخمسة لنعرف بها. بناء على أي شيء؟ كيف نختار إحدى هذه الكليات؟ بناء على، أولا قال بحسب غرض الباحث، بحسب غرضه من التعريف، هل يريد المعرفة التفصيلية أم يريد التمييز؟ هذا هو المعيار الأول. إذا أراد المعرفة التفصيلية لابد أن يحصل كما سيأتي الجنس القريب أو ما يقوم مقامه من سلسلة الأجناس والفصل القريب، فلابد أن يختار هذين الكليين. إذا لم يكن بهذه المنزلة فله أن يختار شيئا آخر كما سيوضح. فإذا هذا هو المعيار الثاني لانتخاب ما نريده من الكليات الخمسة في تعريفنا. المعيار الثاني في كيفية انتخاب الكليات اللازمة للتعريف قال أو ما انتهى إليه فحصه في تحصيل الكليات الخمسة. أنت ربما تمكنت من معرفة جنس الشيء وأنه مثلا من قبيل الكيفيات الخاصة بالنفس مثلا، ولكنك لم تتمكن من تمييزه تمييزا ذاتيا من غيره من الكيفيات النفسانية الأخرى، لم تتمكن، هذا تعلم الجنس فقط، وتعلم أيضا أن هذه الكيفية مثلا مثل الاكتئاب مثلا لا تكون عند الحيوان مثلا، بل هي مختصة بالإنسان، وتعلم أنها كيفية تأتي بعد بلوغ مرحلة معينة من العمر. هذه المعطيات، هذا كل ما لدي بهذه الحصيلة المتواضعة من المعلومات، كيف يمكن أن أعرف؟ ماذا أصنع؟ ما هي المواد التي ينبغي أن أحقق بها التعريف لأفرع عليه المطالب العلمية؟ فإذا نتعلم كيفية انتخاب المواد اللازمة للتعريف من الكليات الخمسة بناء على ماذا؟ بناء على ما حصلناه من الكليات الخمسة في تحليلنا أو بحسب غرض الباحث. قال فإذا في هذا الباب سنتعرف على كيفية انتخاب المواد التي نحتاج إليها في التعريف من الكليات الخمسة، جنس ونوع وفصل وعرضي خاص وعرضي عام بحسب غرضنا من التعريف كما قلنا، وبحسب المفاهيم المتوفرة عندنا عن المعرف. نحن قد لا نعرف جنسه ولا فصله، ولكننا نعلم ببعض عرضياته، ماذا نصنع حينئذ؟ قال وعلى كيفية، هذا عطف على قوله سابقا كيفية، أي يتعرف على كيفية انتخاب إلى آخره، هذا أولا، وعلى كيفية ترتيبها ترتيبا صحيحا، هذا ثانيا. أنت عندما حصلت الجنس القريب للمعرف، وحصلت أو حصلت الجنس المتوسط، وحصلت فصل الجنس المتوسط كالنامي مثلا بالقياس إلى الجنس إلى الجسم، وحصلت فصل الجنس القريب، وحصلت الخاصة مثلا وبعض الأعراض الأخرى، ثم تعلمت أنه ينبغي أن تختار منها شيئا محددا، طيب الآن ماذا تفعل؟ ما كيف أرتب؟ ماذا أضع؟ هل أضع الخاصة أولا ثم الجنس القريب أو البعيد أو ماذا؟ ما هنا يأتي دور الترتيب. قال وكيفية ترتيبها على الصورة الصحيحة، فإذا حصل ذلك الغرض من التعريف، فإذا حصل مثل هذا الترتيب حصل ذلك الغرض من التعريف. لذا قال من أجل الوصول إلى تصور الشيء أو تمييزه عن غيره على ما هو عليه في الواقع ونفس الأمر. ثم أجمل المصنف ما فصله فقال والغرض من التعريف شيئان، معرفة حقيقة الشيء وتصور معناه. وهذا الأول، معرفة حقيقة الشيء وتصور معناه فاصلة، وتمييزه عما عداه من الموجودات الأخرى، هذا الثاني. والمعرفات قد يحصل منها الغرضان معا، قد يحصل منها الغرضان معا، المعرفة بالكون هو التمييز، وقد لا يحصل. لماذا؟ قال وذلك بحسب ما يستعمل من الكليات الخمسة التي تعرض شيء. لا يحصلان معا، بل ما يحصل فقط هو التمييز. لا يحصلان معا مراده المعرفات قد يحصل منها الغرضان معا، وقد لا يحصلان، أي لا يحصلان معا، وإلا قطعا هناك غرض سيتحقق، إما أن تعرف بالكون وإما أن تميز. إذا عرفت بالكون فقد حصل الغرضان، إذا عرفت حقيقة الشيء فقد ميزته، وأما إذا ميزته تمييزا معينا هذا لا يلازمه أنك عرفت حقيقته. لذلك هو ماذا قال؟ أثبت ونفى، محل النفي غير محل الإثبات. عندما قال المعرفات قد يحصل منها الغرضان معا، المعرفة بالكون هو التمييز، وقد لا يحصل، وقد لا يحصلان معا، وإنما يحصل أحدهما وهو التمييز. المحقق الطوسي له مثال على هذا في الإشارات، في شرح الإشارات، يقول هب أنك أردت تمثالا له خصوصيات ما، مباشرة تذهب إلى النحات وتلزمه بمواصفات معينة لكي يصنع لك هذا التمثال، أنفه كذا، طوله كذا، مادته كذا. أما إذا ذهبت إلى النحات وقلت له أريد تمثالا لا شريك له في الوجود، لا شبيه له في الوجود، أريد تمثالا منقطع النظير، منقطع النظير، ماذا سيصنع؟ ماذا سينحت؟ ما هي المواصفات لهذا التمثال؟ لن يصنع شيئا. لماذا؟ لأن معرفة خصوصيات المثال حين التمثال حينئذ أو الذي تريده أنت منه تتطلب منه أن يتصور جميع التماثيل الموجودة في الكرة الأرضية لكي ينحت، لأنك قلت له أنك تريد تمثالا لا شبيه له. فإذا المعرفة يلزم عنها التمييز، أما التمييز فلا يلزم عنها المعرفة. إذا قلت لك الإنسان جسم ناطق، هل هذا يعني أنك عرفت حقيقته؟ نعم، ميزته عن غيره، ولكن تمييز لا تلزم منه معرفة الحقيقة، يلزم التمييز عن المعرفة ولا عكس. إذا قال وقد لا يحصل الغرضان معا، وذلك يحصل غرض واحد فقط وهو التمييز. قال: ويسمى المعرف قولا شارحا، لأنه يشرح المجمل، وهو ينقسم إلى قسمين. الحد، قال، وهو ما يتألف من الذاتيات فقط، لأن المراد من الحد معرفة الحقيقة، فلا يمكن أن تدخل شيئا من العرضيات. العرضيات كما تقدم ليست من نفس ذات الشيء، وإنما عارضة عليه بعد تقرره وتثبته. قال: وإلى الرسم، وهو ما يتألف من العرضيات، أي فقط من العرضيات، أو من القسمين من الذاتيات والعرضيات معا. نبدأ بالأمر الأول في الحد. قال: الحد في اللغة منتهى الشيء، ما ينتهي عنده الشيء، هذا حده. والحاجز بين الشيئين إطلاق آخر. هنا لا نلاحظ أمرا بعينه، نلاحظ في هذا الإطلاق طرفا ثالثا بين طرفين، نقول هذا هو حد بين ألف وبين باء. في الأول كنا نلاحظ منتهى الشيء، كنا نلاحظ حرف الشيء، هنا نلاحظ شيئا ثالثا. في الإطلاق الثالث قال: ويأتي بمعنى المنع أيضا، مثلا تقول الحد من هدر المياه، أي المنع من ذلك. وأما في اصطلاح المناطق، في اصطلاحهم، قال: فهو القول الدال على ماهية الشيء المتكون من ذاتيات الشيء المحدود فقط. القول الدال المتكون. فإذا الحد هو التعريف الذي يدل على ماهية الشيء، على حقيقة الشيء. كيف تكون الدلالة على ماهية الشيء؟ يدل على حقيقة الشيء بذكر مقوماته، بذكر الأمور التي يكون بها قوام الشيء، بذكر ذاتياته. ولذا المصنف هنا عندما عرف الحد كان يكفي أن يقول: هو القول الدال على ماهية الشيء، كما قال ابن سينا في الإشارة. نحن لا نحتاج بعد ذلك إلى قوله المتكون من ذاتيات الشيء المحدود. لماذا؟ لأن قوله هذا عندما قال دال على حقيقة الشيء ثم قال المتكون من ذاتيات الشيء المحدود، هذا يوهم أن الدال على حقيقة الشيء له نحوان. النحو الأول أنه يدل على ماهية الشيء من خلال الذاتيات. النحو الثاني أنه يدل على ماهية الشيء من خلال الذاتيات والعرضيات معا، أو العرضيات فقط. ونحن نريد الدال على ماهية الشيء بالنحو الأول، يعني بالذاتيات فقط، مع أنه لا يدل على حقيقة الشيء إلا بالذاتيات. فقولك المتكون من الذاتيات فقط، إذا أردنا أن نترجم هذه العبارة، يعني ما هو الحد؟ الحد هو القول المركب الذي يدل على حقيقة الشيء بحيث يكون مركبا من الذاتيات فقط. وكأنه الدال على ماهية الشيء قد يكون من العرضيات، وهذا ليس بصحيح. الدلالة بغير الذاتي مع الدلالة بغير الذاتي مع الذاتي أو منفردا لا تسمى دلالة على حقيقة الشيء، بل الدلالة على حقيقة الشيء لا تكون إلا بذكر مقوماته. ولذا السطر الثاني فيه مشكلة، ولكن هنا قد يتأمل من جهة أخرى. ما هي؟ أننا هنا نتكلم على الحد بشكل عام، قلنا في الأمر الأول يتكلم على الحد بشكل عام، ثم سيقسمه، يتكلم هنا على المقسم بين الحد التام والحد الناقص، سيأتي تقسيمه إلى تام وناقص. فإذن في البداية لابد أن نميز بين الحد وبين الرسم، والحد هنا ينبغي أن يكون تعريفه منطبقا على القسمين جميعا، على التام وعلى الناقص، بينما نرى أن تعبيره هنا لا يشمل الحد الناقص. هذا تعريفه من الإشارات. هناك المحقق طوسي قال هذا دال على الحد التام. لماذا؟ لماذا؟ ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك القول الدال على ماهية الشيء، يعني أنه مركب دال بالتفصيل على جميع ما يقوم الشيء، يعني على جميع الذاتيات. لأن الدلالة مثلا على الإنسان بجنسه القريب فقط دلالة تشتمل على بعض الذاتيات، ولكن لا تسمى دلالة على الإنسان، وإنما هي دلالة على جزء الإنسان، على جزء مشترك بينه وبين الأنواع الأخرى. فلكي يصدق على هذا أنه قول دال على ماهية الشيء، ينبغي أن تكون الدلالة على ماهية الشيء بجميع ما له صلة في تقرر ماهية الشيء وتحصلها، وهذا بالتالي يخرج الحد الناقص عن التعريف. هنا نعرف الحد، الحد الناقص كما سيأتي هو التعريف ببعض الذاتية، بما هو ناقص في الذاتيات ليس بجميع الذاتيات. أنت عندما تقول دال على ماهية الشيء، يعني دال على جميع ما به قوام الشيء، لأن ماهية الشيء ما يكون به قوامه، لابد أن تجتمع معا، لابد أن تصف بالتفصيل ما قومه، ما قرره، ما جوهره، ما ذوته، ما تفعل به. إذا وصفت بعضه فلم تصفه حينئذ، هذه ليست ماهية. فإذا التعريف، تعريف الذاتيات فقط إن كانت ناقصة ليس حدا تاما. وقوله هنا الدال على ماهية الشيء، هذا تعريف للحد التام، لأن الحد الناقص كما سيأتي قلنا تعريف ببعضها، وهو لا يكون حينئذ دالا على الماهية. وبالتالي لابد في تعريف الطالب على الحد، بشكل عام على المقسم، من ذكر تعريف يصدق على الحد التام ويصدق على الحد الناقص. وحينئذ لو قال الحد تعريف للشيء بالذاتيات كان أفضل، لأننا حينئذ يصح أن نقول إن كان تعريفا بجميع الذاتيات كان تاما، ها، وهذا حينئذ ماذا يسمى؟ يسمى دالا على ماهية الشيء، يسمى دالا على ماهية الشيء، وإلا لم يكن كان ناقصا. فإذا أردنا أن نصحح العبارة نقول الحد هو القول المتكون من ذاتيات الشيء المحدود دون غيرها، لكي لا ندخل العرضية، دون غيرها. قال وقد تقدم أن ماهية الشيء هي حقيقته المعقولة، بالفعل معقولة، قال لا، أي التي من شأنها أن تعقل. فما ليس من شأنه أن يعقل لا ماهية له، كالباري سبحانه وتعالى لا حد له. الماهية مما هو، فإذا لم يكن من شأنه أن يعقل فلا ماهية له. قال والغرض من التحديد ليس هو التمييز أو التمييز، كلاهما صحيح، فلا يكون كل ما اطرد وانعكس على الشيء حدا له. هذا إشكال على بعض تعريفات الحد. بعد أن عرف الحد هنا يشكل على هذا التعريف وعلى غيره من اللوازم المذكورة في كتب المنطق. ما هو الإشكال؟ في بعض الكتب عرف الحد بأنه هو التعريف الجامع المانع. ما الحد؟ الجامع المانع، أي الذي يطرد وينعكس، جمع منع واطرد وينعكس. ما الذي يلازم ذلك؟ عندما تقول الحد هو الجامع المانع، يعني أن كل تعريف صدق عليه أنه تعريف جامع مانع، أنه تعريف جامع مانع كان حدا. هذا ليس صحيح. لماذا؟ لأن التعريف الجامع المانع هو التعريف الذي ينصب على المفهوم ولكن بلحاظ أفراده. أنت تتناول المفهوم بما هو جسر إلى الأفراد، لا من حيث حقيقته، لا من حيث ما يقومه، لا من حيث ما به تكون ذات ذاته، وإنما من حيث هو منطبق على المصادق بنحو يكون جامعا لجميع المصادق ومانعا من دخول الأغيار التي لا ينطبق عليها هذا المفهوم. فأنت عندما تريد تعريف الشيء من حيث يكون تعريفك مضطردا منعكسا، يعني أن التعامل أولا وبالذات تعامل مع الأفراد. طيب ما الخلفية المنطقية التي تجعل هؤلاء يعتبرون أن حد الحد، حقيقة الحد، أنه التعريف المانع الجامع؟ ما هي الخلفية؟ الخلفية هي أنهم يظنون أن الهدف من التحديد هو التمييز. لماذا نعرف لكي نميز؟ ولما كان الهدف من التحديد هو التمييز، كان ذلك يعني أن تركيب التعريف هو صياغة المحتوى المفاهيمي الذي يكون مميزا لأفراد المعرف عن بقية الأفراد. فكيف يكون مميز؟ جامع منع، هكذا يكون مميزا، يكون جامعا ومانعا. هذه الخلفية المنطقية للنظرة إلى الحد، هذه الخلفية أنه مميز. المصنف هنا يقول هذه خلفية خاطئة، ولذلك فالذي بني عليها من كون الحد تعريفا جامعا مانعا فاسد أيضا، لأن الهدف من التحديد معرفة الحقيقة للتمييز. نعم، لازم المعرفة هو التمييز، فكونه جامعا مانعا لازم لكونه حدا، وهذا اللازم أعم. لماذا؟ لأنك قد تعرف بالرسم ويكون التعريف جامعا مانعا، قد تعرف بالرسم ويكون، قد تعرف باللفظ ويكون التعريف جامعا مانعا، قد تعرف بالمثال ويكون التعريف جامعا مانعا. فليس المعيار إذن أن يكون جامعا مانعا، إذن هذا لازم وليس من قبيل حقيقة الحد، وهو لازم أعم كما قلت. لذلك قال: والغرض من التحديد، كما قال، قال: والغرض من التحديد ليس هو التمييز، فلا يكون كل ما اطرد وانعكس عليه على الشيء حدا له. والغرض من التحديد ليس هو التمييز، لا أن تميز، أن تعرف ثم يلزمه أن تميز. قال: ولا هو التمييز بالذاتيات فقط. الحد ليس أن تعرف الإنسان مثلا وتقول جسم أو جوهر أو حيوان من باب تمييزه من غيره، ولو كانت ذلك التمييز بالذاتيات، ولو كان بالذاتيات، بل الغرض هو تصور معنى المحدود وحقيقته كما هو. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى من الأمر الأول في تعريف الحد. النقطة الثانية: ما هو المحدود بالأصالة؟ قال: ولا بد أن يعلم هنا أن الحد في الأصل إنما يكون للحقائق التي تكون مركبة عند العقل.